أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله، تم الحديث والكلام في المسألة المتقدمة، وهي مسألة 13 في الألم وجه حسنه. انتهينا بحمد الله منها، إن شاء الله تكون واضحة للأخوة. ننتقل معكم الآن إلى المسألة 14. قال: في الأعواض. قلنا لا بد أن نؤكد هذه المسألة مرة أخرى، وهي أن مثل هذه الأبحاث التي تقدمت كالألم وجهسنا وغيرها أو كذا، وهذه مسألة الأعواض وما يأتي بعدها، كلها هذه أبحاث كلامية محضة، أن لا تجد لها أثر ولا عين في الكتب الحكمية والكتب الفلسفية. هذا لا بد أن نلتفت إليه. قال: المسألة 14 في الأعواض. قال: والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. هنا لابد قبل الدخول إلى شرح التعريف وما يأتي بعده من مسائل، ننقل بعض المطالب التي نقلها بعض الشراح وبعض المحققين في مسألة ما يرتبط بمسألة الثواب. الثواب طبعا غير العوض، العوض له تعريفه والثواب له تعريفه كما سيتضح. هذه كما سيأتينا، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن عطاء الله سبحانه وتعالى، سواء كان ما نسميه عوضا بهذه اللغة أو ما نسميه ثوابا أو ما نسميه استحقاقا، ما شئنا فنعبر، كل هذا واقعا ليس من حق العبد على الله سبحانه وتعالى. لا يستحق العبد شيئا على الحق، لأن الله هو الغني المطلق والله هو المتفضل. ومن ثم تعددت الآراء في عطاء الله سبحانه وتعالى. هذا رأي، وهو كما قلت لا يستحق أحد ثواب على الله سبحانه وتعالى. ورأي آخر يتبناه بعض المتكلمين، يقولون لا، العبد يستحق على الله أو من الله الثواب، لأنه عمل الطاعات، ابتعد عن المعاصي مثلا، نفذ أوامر مولاه سبحانه وتعالى أو ما شاكل ذلك، ومن ثم هو يستحق. إذن عطاء الله ليس أنصح التعبير كله تفضل، بل فيه استحقاق، فيه عوض، فيه كذا، عوض الآلام، استحقاق ما نسميه بالثواب وما شاكل ذلك. هذان رأيان في المقام. إذن رأي يقول كل عطاء الله تفضل حتى على ما قدمه الإنسان من عبادات وطاعات، لأن كله يعني في النتيجة الله أوجدنا، أوجد فينا آليات العمل، آليات الطاعة، آليات العبادة، كل شيء هو من عند الله سبحانه وتعالى، مع أنه الإنسان مختار كما أشرنا، ولكن مع ذلك عطاء الله في الآخرة، عطاء الله للإنسان، نحن ما يتراءى لنا أنه ثواب أو استحقاق أو عوض، كل هذا تفضل من الحق سبحانه وتعالى. والرأي الآخر كما أشرنا خلاف ذلك، لا يرى أن هذا نوع من التفضل. نعم في تفضلات لله في أمور أخرى، ولكن على مستوى ما نحن فيه من طاعات أو آلام مثلا، فيها استحقاق، فيها ثواب، وفيها كما قلنا في الآلام فيها عوض ونفع وما شاكل ذلك. إذن ليس كل عطاء الله لعبده مبني على التفضل، بعضه تفضل والبعض استحقاق، العبد يستحق من مولاه سبحانه وتعالى هذا العطاء وما شاكل ذلك. هذه بالفكر التي تطرح. هنا كلام أنقله عن المحقق السيد هاشم الطهراني قدس الله نفسه الزكية، صاحب كتاب توضيح المراد اللي هو تعليق على شرح تجريد الاعتقاد في صفحة 626 في نفس هذه المسألة المسألة الرابعة عشرة. قال في الأعواض يقول أقول صفحة 200 معذرة صفحة 626 يقول أقول كل ما أعطى الله تعالى عباده من الوجود وشؤونه شؤون الوجود يعني الله أعطانا العلم القدرة الحياة الإرادة يسموه شؤون الوجود بتعبيرات حكمية إذا جاء الوجود جاءت عساكره معه يعني الله سبحانه وتعالى كما يعطينا الوجود هذا الوجود فيه علم فيه قدرة فيه حياة فيه إرادة فيه اختيار ما شئت فعبر فعلى كل حال الإنسان في نتيجة كل هو وما يملك أو بعبارة أخرى على مفاد كانت تامة أو كان على مفاد كان ناقصة الإنسان في النتيجة كل عطاياه من الله سبحانه وتعالى. قال أقول كل ما أعطى الله تعالى عباده من الوجود وشؤونه في الدنيا أو الآخرة تفضل هذا تفضل من الله ليس للعبد ماذا استحقاق بالحق الأصالي أصالة لا يستحق العبد على مولاه شيء أساسا لأن له ملك الوجود كله الله هو مالك الوجود فلا معنى لحق لغيره بالأصالة لا معنى لحق فلا معنى لحق لغيره بالأصالة بل الله تعالى جعل بلطفه وكرمه لهم حقا وأجرا وجزاء وعوضا الله جعل هذا الأمر يعني صار بالتبع وليس بالأصالة يعني كالأب باب التشبيه ولله المثل الأعلى كالأب الذي يقول لابنه والذي يدرس في الابتدائي مثلا حيث أن كل شيء هذا من الأب يعني العبد الله سبحانه وتعالى أو معذرة هذا الأب هو الذي اشترى لابنه لوازم المدرسة كل ما يرتبه تعطيه مثلا تعبيرنا حق حتى الطعام في المدرسة تعبيرنا فسحة مثلا وقت ما يأكلون مثلا يعطيه كل شيء كل شيء كل شيء واضح ويقول له ادرس كذا اتعب مع ذلك يقول له ماذا أنا هم يعطيك بعد هدية لو نجحت مثلا فواضح كل شيء هو من الأب الأب الذي سجل هذا الابن في المدرسة الأب الذي يوصله الأب الذي ماذا يعطيه كل لوازم المدرسة والابن ليس عليه شيء مثلا مع ذلك يقول الأب لابنه إذا نجحت أعطيك هذا المقدار واشتري لك هذا الشيء أو ما شاكل ذلك إذن هذا حق بالتبع عن صحة التعبير ليس بالأصالة إذن مع أنه هذا الابن كل ما عنده هو من أبي مع ذلك يقول الأب أنا أعطيك ما نسميه أجرا ما نسميه ثوابا ما نسميه عطاء ما نسميه استحقاقا والحال لا هو كله من عندي هذا الأب من هنا يقول فلا معنى لحق لغيره بالأصالة طبعا بالتشبيه ولله المثل الأعلى فلا معنى لحق لغيره بالأصالة بل الله تعالى جعل بلطفه وكرمه لهم حقا وأجرا وجزاء وعوضا في قبال الطاعات الاختيارية وغيرها من الآلام والمصائب كما فيما بين العباد من الأعمال والأجور وغيرها من الحقوق يعني الله سبحانه وتعالى مثل فعله مثل ما أنتم تتعاملون كان إنسان يقول لإنسان اعمل هذا أعطيك هذا الأجر أنت تأتي ببناء في البيت تقول اصلح لي هذا الخراب ولك هذا الأجر الله سبحانه وتعالى بهذه الذهنيات الناس وسيرهم وسيرتهم في هذا الله قال لهم ماذا استحمل في القرآن لفظ الأجر والأجرة وكذا والعطاء وما شاكذا من باب كما قلنا تحفيز هؤلاء العباد نحو طاعة الله ولله يستحق أحد على الله شيء مضافا كما قلنا بأن كما سيأتينا إن شاء الله وأشرنا له أشارات سريعة فيما ارتبط بالثواب والعقاب قلنا مرارا بأن مسألة الثواب والعقاب مسألة مرتبطة بمسألة تكوينية حقيقية وليست مسائل اعتبارية جعلية وما نجده في القرآن من قضايا أجر وكذا من باب أنه لغة يستفيد منها الإنسان ليتحرك نحو الله ليس الكل يفهم تلك اللغة والقرآن جاء للجميع ويحفز الجميع نحو القربة من الله سبحانه وتعالى فاستخدم لفظ الأجر تجارة تاجر مع الله كذا إلى غير ذلك سابق إلى مغفرة مثلا، يعني هذه من باب تحريك الناس إلى ما هو ما يقربهم إلى الله ويبعدهم عن عقابه. بل الله تعالى جعل بلطفه وكرمه لهم حقا وأجرا وجزاء وعوضا في قبال الطاعات الاختيارية وغيرها من الآلام والمصائب، كما فيما بين العباد من الأعمال والأجور وغيرها من الحقوق، وعد بها ويفي بوعده. الله سبحانه وتعالى يفي بوعده، بل بكرمه أضعاف ما وعده. مو فقط الله سبحانه وتعالى يوفي بوعده بالمقدار الذي قال لك، بل يجد المؤمن أنه الله يضاعف له أكثر. بل بكرمه أضعاف ما وعد، بل لا يمكن أن يكون نعيم الجنة كله ثوابا، فإنه فضل من الله سبحانه ورحمة، لأن ثواب الطاعات ولو بلغ ما بلغ من الأعداد المتعذر إحصاؤه متناه، ونعيم الجنة غير متناهي. هذا من باب أنه إشارة إلى أنه لو فرضنا أنه في النتيجة يستحق هذا العبد، وبالتسليم على نظرية أنه يستحق، نقول مع ذلك لو قلنا أنه يستحق ثوابا على طاعاته، لكن ليس كل النعيم الذي ينعم الله به يوم القيامة على عباده كلها استحقاق، يعني نعيم الجنة لا، بعضها استحقاق وهو الأقل، هذا على قبلنا هذه النظرية، والباقي كله تفضل من الله. لماذا؟ لأن أعمالنا مهما عملنا في النتيجة أجرها متناهي، ثوابها متناهي، ولكن نعيم الجنة غير متناهي. افترض الإنسان الآن عمل أعمالا عظيمة جدا، لو بالحسابات المادية نقرب المعقول بالمحسوس، وادخله الله الجنة على حسب مقاييسنا، مثلا أنه يعيش منعما مليار سنة، ترض هكذا وبالتقريب للفكرة، خب بعد مليار سنة انتهى، نفذ أجره. إذن ما بعد مليار سنة ماذا يكون؟ سوف يكون وهو مخلد في الجنة، والجنة دار الخلود، سوف يكون تفضل من الله سبحانه وتعالى مهما عظم عمل الإنسان. يعني فافترض 100 مليار تريليون سنة مثلا، أنا الكلام مع الله نهائي، فأنت مهما تضع سقفا فأنت سوف ينتهي، ما بعد ذلك سوف يكون تفضل. إذن لا شك ولا ريب حتى مع هذه الحسابات نقول بأن حتما وجزما عطاء الله بعضه استحقاق في الجنة، وبعضه وهو الأكثر تفضل. أحسنتم، بل وهو الأكثر بنسبة الاستحقاق لا تجاوز 10%، 5%، 5% كلها تفضل، لأنه عطاء لا نهاية له، لا خلود لا حد له. يعني حتى وفق هذه النظرية، نظرية من يقول أن العبادة يستحقون على الله هذا، نقول مع ذلك ليس كل ما في الجنة استحقاق، بل بعضه وهو الأقل استحقاق، والباقي وهو الأكثر تفضل، لأن خلود الجنة غير متناهٍ. هذه واضحة العبارة، أنا قرأت من باب أني أفصل فيها من باب الفائدة. من هنا عبارة جميلة جدا السيد رحمه الله قال: بل لا يمكن أن يكون نعيم الجنة كل ثوابا، فإنه فضل من الله سبحانه ورحمة، لأن ثواب الطاعات ولو بلغ ما بلغ من الأعداد المتعذر إحصاؤها تريليون فوق تريليون، الآن التعبيرات الموجودة، يقول ولو بلغ ما بلغ من الأعداد المتعذر إحصاؤها متناهن، ونعيم الجنة غير متناهن. قال المفيد رحمه الله في أوائل المقالات ما ملخصه، كلمة الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، قال: إن نعيم أهل الجنة على ضربين: تفضل ماحض، وهو ما يتنعم به الأطفال والبلة والبهائم. طبعا البهائم سوف يأتينا مطلب بأن البهائم لهم حشم أولا، هذه مسألة هم مختلف فيها، لكن ما يظهر من آيات أو رأيت كما يظهر من بعض العلماء أنهم لهم حشر، لهم حشر ولهم ثواب وعقاب، كل بحسب طبعا، ليس كثواب وعقاب الإنسان، وجود هذا الشعور بهذا المقدار. قال ما ملخصه: إن نعيم أهل الجنة على ضربين: تفضل محض، وهو ما يتنعم به الأطفال والبلة والبهائم فيها، إذ ليس ذلك لهم في الجنة على التكاليف. الأطفال مو هو أعطوا ثوابهم على أنه مكلف، هذا غير مكلف، البلة البهائم غير مكلفين، أو يعني في تفصيل في مسألة البهائم. يقول إذن تفضل المحض، وما هو تفضل من جهة وثواب أخرى. لاحظ فصل الشيخ رحمه، يعني هم للمكلفين عندهم ثواب وعندهم تفضل. وما هو تفضل من جهة وثواب من أخرى، وهو تنعم المكلفين، وهو تنعم ماذا؟ المكلفين. وإنما كان تفضلا لأنهم لو منعوها ما كانوا مظلومين. التفضل يعني ليس الملزم استغفر الله به الله، نعم الثواب لأن وعدك يعطيك ثواب، التفضل هذا تفضل في النتيجة. وإنما كان تفضلا لأنهم لو منعوها ما كانوا مظلومين، إذ ما سلف لله عندهم من نعمة وفضل وإحسان يوجب عليهم أداء شكره وطاعة وترك معصيته. وأما كونه ثوابا فلأن أعمالهم أوجبت في جود الله وكرم تنعيمهم، من جهة أن يسميه ثواب لأن الله وعدهم من عمل الصالحات له الثواب، ومن جهة أخرى الله يعطيهم التفضل فيكون ما يتنعمون به الجنة هو ثواب من جهة، يعني جهة فيه ثواب وجهة فيه ماذا؟ تفضل من الله سبحانه وتعالى. وعقبتهم الثواب أثمرته له فصار ثواب هذه الجهة. وهذا كثير من وهذا مذهب كثير من أهل العدل من المعتزلة والشيعة، ويخالف فيه البصريون من المعتزلة أو والجهمية ومن تبعهم من المجبر. على كل حال هذا خلاصة كلام، الآن بعض التفاصيل نريد أن ندخل فيها. هذا تمام الكلام فيما جعلناه يعني مدخل فيما يرتبط بهذه المسألة. إذن المسألة الأولى التي أكدنا عليها في بداية البحث هي أن هذه مسائل ليست مسائل حكمية، هذه مسائل كلامية محض الأعواض وغيرها. مضافا إلى أنه كما قلنا خلاصة المطلب الثاني أنه عندنا عدة نظريات في عطاء الله، هل هو تفضل محض حتى على الطاعات؟ لا يستحق أحد على الله، هذا نظرية. نظرية أخرى تقول ماذا فيها استحقاق؟ نظرية أخرى مثلا في نعيم الجنة تفصيل، هناك في نعيم الجنة ما هو ما يسمى بالثواب وهناك تفضل كذلك. هذه خلاصة ما يمكن أن يقال. تعالوا معي إذا اتضحت هذه المسألة نأتي إلى ما ذكره الماتن والشارح في متن الكتاب. جاء الشارح وعرف العوض بتعريف الماتن، ماذا قال؟ والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. هذا التعريف نقول خلاصة هذا التعريف، التفتوا عندما ذكرنا نحن حسن الألم المبتدأ، واضح، وقلنا هذا الألم الابتدائي كما شرحناه كإلام الأطفال أو ما شاكل ذلك، قلنا كلام فيه طويل فيما تقدم بين التفضل والعوض أو انصح التعبير اللطف وما شاكل ذلك والعوض والنفع الزائد. خب طبيعي بعد ما تقدم الكلام وأثبتنا حسن الألم الابتدائي لما يترتب عليه من لطف ومن أعواض، دخل الآن المصنف في مسألة ماذا؟ الأعواض من هذه الجهة. فعرفه قال يعني بدأ الآن بتعريف العواض وأحكامه ويترتب عليه. الآن أول شيء طبيعة الأمور بأنه يبدأ الإنسان بالمبدأ التصوري يعرف هذا البحث. قال ما هو العواض؟ قال العواض هو ماذا؟ نفع. خب نفع هذا جنس يدخل فيه الثواب صحيح وغيره، نفع كجنس لاحظ له أنواع، من أنواع هذا الجنس الثواب، الثواب هم نفع، العوض هم نفع. مثل الآن الإنسان حيوان ناطق مثلا، الحيوانية جنس يدخل فيها الإنسان والبقر والفرس وما شاكل ذلك صحيح. خب هذا الجنس يحتاج إلى لكي يميز هذا النوع عن هذا النوع عن هذا النوع نحتاج إلى فاصل يميزه عن غيره. نميز مثلا حي الإنسان عن البقر فنقول هذا ناطق وهذا مثلا كذا. فقال الناف بمنزلة الجنس هنا، قل بمنزلة لأنه يعني ربما لأن هذه ليست تعريفات حقيقية بذاك المعنى، فبعضهم يقول جنس بعضهم يقول بمنزلة الجنس ما بالتقريب يعني. خب إذن العوض هو نفع، وقلنا نفع يعني هذا جنس يستحق للمتفضل به وللمستحق. خب قيد الآن عندما قال نفع مستحق، هذا فصل. لفظ مستحق في التعريف هذا فصل ميزه، ماذا يميزه عن النفع المتفضل به، لأن هذا مستحق، لأنه كان نتيجة هناك آلام، هناك أمراض، هناك بلايا مصائب، الله عوض على هذا، على هذه الابتلاءات، على هذه الأمراض، على هذه كذا أعواض. فإذن العوض هو ما هو نفع بلا شك، ولكن نفع لمن يستحق، فليس ما تفضل بقيد وبنفض مستحق، هذا صار فاصل ميز العوض عن الثواب، معذرة عن التفضل معذرة. قال والعوض نفع مستحق. بعد قال خال عن تعظيم وإجلال. قيد خال عن تعظيم وإجلال، بهذا القيد ماذا فعلنا وياي؟ أخرجنا الثواب. نأتينا إن شاء الله الثواب ما هو، هو نفس الشيء ترى، الثواب نفع مستحق ولكن مع التعظيم والإجلال. هذا الإنسان الذي أطاع وعبد كل سني عمره ولم مثلا ولم يعصي أو عصى وتاب مثلا وتقرب إلى الله وصار من العباد من العاملين من خادمي عباد الله سبحانه وتعالى، من مروجي أحكام الله سبحانه وتعالى، مبلغي دين الله، من مثلا من الباذلين في خدمة شرع الله سبحانه وتعالى وما ذلك، هذا الإنسان يأتي يوم القيامة ماذا؟ يعطى الثواب، ولكن لا يعطى بأي كيفية كما سيأتي إن شاء الله، يعطى بنوع من الإجلال والإكبار والإعظام والاحترام. مثل الإنسان المتفوق في المدرسة يعطى عندما توزع الهدايا، يعطى بنوع ماذا؟ يعمل احتفال كبير تحضره الشخصيات، يطرأ هذا اسم هذا الطالب المجيب بكل احترام وتقدير، يأتي إلى القاع أو إلى المنصة يسلم عليه، يعطى بنوع من الاحترام والتقدير والمدح والثناء، لأنه وقعا جد واجتهد فهو مستحق، ولكن بنوع من إعطائه هذا الاستحقاق بنوع ماذا من وياي من الإجلال والاحترام. عكس من هذا مجتهد وكذا لا يعمل له هذا الإكرام ولا يذكر أساسا، أو لا يدق عليه باب مثلا يقول هذه هدية تفوقك السنة هذه، صحيح أعطى لكن لم يعطى بنوع من الاحترام والإجلال والإعظام. على كل حال الثواب في هذه الخصوصية، الثواب هو إعطاء، هو نفع مستحق ولكن فيه إجلال وإعظام واحترام صح التعبير، بينما العوض لا، لأن العوض هو تعويض فلا يشترط فيه الإجلال والتعظيم. هذا هو التعريف الذي يعني شرحه وتفصيله. ثم بعد ذلك يأتي إلى مطلب آخر، ما هي الوجوه التي يستحق بها العوض؟ هناك وجوه خمسة، ولكن نحن من باب يعني من باب اللهم صل على محمد يعني ملاحظة الوقت نحاول هذه الأمور الخمسة نقرأها مع الشرح والتوضيح بقدر ما يمكن، مو أحسن أفضل عشان لا يعني لا أخذنا الوقت. قال نأتي إلى العبارة. قال المسألة الرابعة عشرة. قال في الأعواض، قال الماتن والعوض، قال والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال، والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. أقول لما ذكر حسن الألم المبتدأ، لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض، مع تعقبه ماذا؟ بالعوض الزائد، يقول وجب عليه البحث عن العوض وأحكامه، وبدأ بتحديده يعني بتعريفه، وهنا لا يشترط في التعريف الحقيقي لأنه وماهيته لا نعرف، نتكلم عن يعني ولو تعريف بيان توضيح له. قال وبدأ بتحديده، قال فالنفع جنس، جنس بمعنى منزلة جنس، مو الجنس الحقيقي المنطقي، عرفتهم؟ ليس الجنس الحقيقي المنطقي كما درستم. قال فالنفع جنس بمنزلة الجنس، فيشمل ماذا النفع يشمل؟ يشمل الثواب. قال فالنفع جنس للمتفضل به، المتفضل به وللمستحق. يقول وقيد المستحق ما هو؟ فصل. وقيد المستحق فصل، هم بمنزلة الفصل نقول، يميزه عن النفع المتفضل به، يميزه عن النفع المتفضل به. وقيد الخلو عن التعظيم، عندما قال ماذا خال، لماذا قيدها بخلوة؟ قال وقيد الخلو عن التعظيم والإجلال يخرج به الثواب، أو يخرج به الثواب، يخرج به الثواب، لأن الثواب نفع مستحق مع التعظيم والإجلال. قال وقيد الخلو عن التعظيم والإجلال يخرج به الثواب. قال الماتن ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم، سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن، لا ما تستند إلى فعل العبد وأمر عباده بالمضار وإباحة أو تمكين غير العاقل. هذا المتن الآن الذي كما قلنا نشرحه اليوم وقدا. قلنا من باب هذه يذكر ما هي الوجوب التي فيها انصح التعبير بعبارة أخرى وجوب تحتاج إلى عوض من الله سبحانه وتعالى، أنا قلت تحتاج عوض على الله، ما هي الأمور التي يعوض الله بها عباده عنها؟ يذكر خمسة أمور. لاحظوا معي ما هي الخمسة الأمور. قال نحن من بابل كما قلت نطبق مع التوضيح. قال أقول، وبعدين نرجع إلى المتن بعد يتضح المتن. قال أقول هذه الوجوه التي يستحق بها العوض كما قلنا من الله، لا نقول على الله، هذه الوجوه التي يستحق بها العوض من الله تعالى أو من هنا عنه أو من الله تعالى. الأول إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره، وقد سبق بيان وجوب العوض من حيث اشتمال على الظلم لو لم يجب العوض، شرحنا مفصلا فيما تقدم، وقلنا بأن هذه الآلام التي يتألم بها العبد هذا كذا الله يعوضه على تلك، وفيها روايات عجيبة غريبة هذه المطالب، روايات لطيفة ذكرنا بعضها لرواية عبد الله بن أبي يعفور. إذن الأول إنزال الآلام بالعبد، هذا فيه عوض من الله، إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره، وقد سبق بيان وجوب العوض بأن العوض هنا واجب، لا وإلا يستلزم ماذا؟ الظلم، من حيث اشتماله على الظلم لو لم يجب ها لو لم يجب العوض، إذا ما في عوض يكون ظلما. هذا الأول. الثاني تفويت المنافع، تفويت المنافع. قال الثاني تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير، إذا كانت منه لمصلحة الغير، لأنه لا فرق بين تفويت المنافع وإنزال المضار، وإنزال ماذا؟ المضار. الثاني تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى مصلحة الغير، راح يمثل مثال واضح، إنزين هذا يعني لولا هذه لاستفاد هذا العبد من هذه المنفعة، لكن الله فوت له هذه المنفعة، كما الآن يمثل هو بمثال منه، مثل إنسان الآن عنده ولد، هذا الولد مثلا الله دفع الله البلاء يموت في شبابه، نقول هذا احنا هكذا في ذهنياتنا العرفية، نقول هذا الولد لو بقي لساعد أباه، صحيح درس كمل دراسته توظف استلم الراتب رفع معاناة والده، هذا هو تفكيرنا هكذا، لعدم إدراكنا للمصالح ولعدم إدراكنا للحكم الإلهية، قل لو بقي أكثر من ذلك قال يكون إنسان يفقد 3-4 من أبناء الآن في المجاهدين في الحشد الشعبي وغيره وكذا، كم يفقدون بعضهم بعضهم يأخذ بالأربعة أبناء بالخمسة أبناء صحيح، في الحوادث كذلك غيره، نقول هذا لو بقوا ما شاء الله. بينما الآن نجد الأب يعاني الفقر والحرمان والألم واللوعة ولوعة، قد يصاب بأمراض خطيرة على فقد أبنائه. ملتفت وياه، فنقول لو بقوا هؤلاء لنفعوا هذا العائل. فإذا نقول هكذا، نستغفر الله بذهنياتنا، كأنها الله فوت منافع عظيمة جليلة على عبده نتيجة فقد هذا الأب لأبناء، لأنهم لو بقوا ماذا لكان بأحسن حال، كان بعزة وكرامة ومتنعم ماديا، لأنه كان في يشتغلون مثلا مثلا يقوم بشؤونه، فضلا عن صحته وعافيته وارتياحه وإلى. بينما الآن صار مركزا للغموم والهموم والأمراض والفقر والحرمان والشتات والضياع. هكذا نقرأها نحن، فإذن هذا لا يستحق عوض. قلنا إذا كان كما تتصورون حتما الله لو يعوض، لأن الله ليس بظلاما للعبيد. مع ذلك أنتم لا تدركون المصالح المترتبة على هذا. ومن يقول لكم بأنه في النتيجة هذا أمر حقيقي، بأنه أنه في أنه مثلا خلاف المصلحة؟ قد يكون لو بقوا هذا أبناء لكان أشد فقرا وأشد حرمانا ولا ما استفاد منهم مثلا. هذا يحتمل كما يحتمل هذا. على كل حال هذا ذهنياتنا، ولكن الأمر كله ولله سبحانه وتعالى، هو أعلم بالمصالح، أعلم بمصالح عباد. لكن باب أنه نتكلم عن عوض، نقول لو فرضنا أن هناك منفعة من بقاء هذا الابن أو أولى الأبناء، ونفترض أنهم فاتت منافهم، حتما الله سوف ماذا يعوضه. ونتكلم عن نحو القضية الشرطية. القضية الشرطية نقول صادقة ولو تكاذب طرفاها، وصحيح صادقة ولو تكاذب طرفاها. قل لو توجد منفعة على بقاء هذا الابن ماذا ومات هذا ففاتت هذه المنفعة، لو كذا لعوضه الله حتما وجزما، لعضاه الله العوض الجزيل على فوات هذه المنفعة. ما دي ملتفتين لها الفكرة، يعني شوفوا العبارة. قال الثاني تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير، لأنه لا فرق بين تفويت المنافع وإنزال المضار. يعني كما أن هناك إنزال المضار كالأمراض مثلا والبلاء وكذا، كذلك تفويت المنافع نفس الشيء. فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيد كما مثلنا، لاستحق منه أو عليه لاستحق منه تعالى العوض. الله لا شك أنه يعوضه خير عما فاته من منافع ولده. قب ولو كان في معلوم، يعني الآن هذا فرض على هذا الفرض، يعني لو كان فعلا وواقعا هم باب الواقع أنه فاتت على هذا العبد منافع كثيرة لفقد ابنه، بسبب فقد ابنه فاتته تلك المنافع، يقول لا شك الله يعوضه. خب الكلام الآن لو كان هذا مات هذا الابن، وفي معلوم الله أنه هذا أصلا لن ينفع أبيه، بل كما تجد بعض الأبناء هم يضرون ماذا بآبائهم، تجد الأب هو الذي يتكلف كثيرا في القيام بشؤون ابنه حتى لو كبر، مع أنه يزوجه ومع أنه يعطيه بيته، مع ذلك يصرف عليه طول العمر لين يموت الأب. موجود بعض الأبناء هكذا، أبناء كسالة أو أبناء مرضى ومسكين مريض بعد، فتجد الأب هو الذي ينفق عليه طول هذه الفترة. فما فيها منفعة، هذا ما صار على حساباتنا مضر، هذا قال هو الذي يصرف عليه. فإذا كان هناك إذا قلنا في علم أن توجد منفعة وفوتها الله حتما هناك عوض. الآن الكلام في الفرض الثاني، أن الله أمات زيدا ابن عمر مثلا، وفي معلوم الله أنه لا منفعة من بقائه بل ربما مضرة. ما الآن تجد في بعض أعرافنا الآن مثلا في لقتنا نحن، ولا لا الله أعلم بالمصالح، ابن مريض دائم المرض، أبا ما شاء الله نفق أموال طال لعلاجه والسنين، وبعد أقول مات، ماذا يقولون الناس؟ الحمد لله عظم الله أجرك ارتح بعد، هذا أمر الله. يعني أنت لو بقيت نفس الشيء تعاني سنوات مع ابنك في علاجه صح، وتنفق أموال أكثر، لكن الله سبحانه وتعالى أراحك، مع ذاك الله يعطيك الثواب. هذه هم لغتنا نحن، ما على أشك هناك أمور خفايا وهناك مصالح لا ندرك، لكن نتكلم على محدودية فكرنا تجاه هذه الحوادث وهذه الابتلاءات. فهنا نقول مثل هذا الفرض، عندما الله أخذ هذا الابن، هذا أخذ هذا الابن لم يفوت الله عليه ماذا وياي مصلحة أو منفعة، ما فوت عليه، بل ربما بالعكس الله سبحانه وتعالى ماذا أراحك من همل مثلا علاجه وما يترتب عليه من محن وابتلاءات وما شاكل ذلك. على كل في هذا الفرض لاحظوا يا العبارة، قال فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيد، لاحظ لانتفع به زيد، يقول لاستحق منه تعالى العوض عما فاته من منافع ولده. خب هذا انتهينا من هذا الفرض. خب الفرض الثاني يقول ولو كان في معلومه، يعني في معلوم الله تعالى، ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به، هذا حتى لو بقي ما ينتفع به، بل قد يكون كما قلنا فيه أضرار كبير على الأب والعائلة، مثلا صار مكلف عليهم علاجه مثلا أو مراعاته. ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به لأنه يموت قبل الانتفاع به مثلا لم يستحق به عوضا. لماذا لم يستحق؟ لعدم تفويته المنفعة منه تعالى. نعم في هذا الفرض لا يستحق، نعم الله يعطيه تفضل كذا، ذاك بحث آخر. لكن كلامنا على لغة العوض، احنا الآن اللغة ذي الكلامية الحادة صح التعبير. قال ماري واضح هذا الفرض، قال لأنه يموت قبل الانتفاع به لم يستحق به عوضا لعدم تفويته المنفع منه تعالى. يقول وكذلك لو أهلك ماله استحق العوض بذلك سواء شعر بها بهلاك ماله أو لم يشعر، لأن تفويت المنفعة كإنزال الألم، ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض. يقول هذه المسألة لطيفة، خلاصتها أنه هل يشترط العلم بزوال المنفعة الواقعية أو لا يشترط في العوض؟ يقول لا يشترط. يعني إنسان الآن عنده مثلا افترض هكذا تجار، خصوصا قديما، يعني الآن وما قلت هالحالة، قديما مثلا يرسل مثلا يعطي شخص أموال، يقول فذهب للتجارة، خب هذا سفر قد يذهب عبر البحار وكذا ويذهب إلى البلدان، قد بعد سنتين ثلاث يأتي، ربما خمس سنوات يأتي بالأرباح لأنه ما في تواصل. إنسان هذا عطى 1000 دينار 2000 دينار، قال اذهب للعمل إن شاء الله بعد 4-5 سنوات إن كنت أنا موجود أو أولادي أرجع الربح. كذي كانت الحالة هكذا تقريب بشكل عام، خصوصا في التجارات البعيدة اللي تحتاج سنة سنتين ثلاث أكثر. وفعلا هذا ذهب، وهذا في بلده، وذاك العامل ذهب ليعمل في البلد الفلانية البعيدة، هذا خسر. خب راحت الـ1000 دينار، راحت عليه الـ2000 دينار. هذا الإنسان المؤمن اللي في بلده ماكو تواصل الآن، نقل معلومة سريعة والله واتساب وتليجرام وفيسبوك ونقل سريع وقنوات مثل الآن في اللحظة ينتقل الحدث، ينقل الحدث، لا خسر. ومرت سنة وسنتين هو ما يدري عن خسارته، الآن هو لا يشعر بألم، يشعر بألم الخسارة؟ لا، لأنه لا علم له. الآن عدم شعوره بألم الخسارة هل يستحق من الله عوض أو لا؟ ها يقولون هنا يستحق عوض من الله، لأن فيه خسارة واقعية حقيقية، شعر بها أو لم يشعر. حتى لو مات، لاحظوا ياي، حتى لو مات هذا العبد وما علم عن خسارته، يقول هم الله بعد ذلك الله يعوضه، لأن ذي خسارة يسموه خسارة واقعية حقيقية بالنتيجة، خسر مال سواء علم أو لم يعلم، هذا ما له ربط بالعوض. ما التفت لها النقطة. قال وكذلك يعني استحق العوض لو هلك ماله استحق العوض ذلك سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر، لأن تفويت المنفعة هناك إنزال الألم مثل الأمر مثل المرض، ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض حتى الألم. وكذا إذا فوت عليه منفعة لم يشعر بها، وعندي في هذا الوجه نظر، هذا مطلب يعني فيه بيان وجه النظر للمصنف. بعد ما أدري الوقت لا يسع لأن انتهى وقتنا، إن شاء الله غدا ذكرونا في إكمال هذه النقطة، يأتي إن شاء الله الحديث عنه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.